قولنا صاحب أعمار وصاحب أشغال لا يتقسم لأنه يقوم بحوائج يعني فلا ما الذي في الأرض صعب الدرجة وأبا هريرة بالوصف قبل النوم لأن أبا الدرجة لأن أبا هريرة كان يدرس في الحديث يدرس ويتحفر الحديث كان ما يحفظ ويحفظ كثيرا بل يتحفر أول الليل ثم ينام ولا يستمر آخر الليل فإذا هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام هذا على حسب حالة الإنسان ومشاغلة وفراغة إن كان الإنسان مشغول عنده عمل ولا يتمكن ثم لأنه طالب علم يذاكر ويحضر أو يؤلف أو لأنه صاحب أشغال ومشتغل بكسب لأولاده وعنده أعمال وصلى ما تيسر من أولكم لا فرح عنده فراغ وتيسر له ينام في أول الليل ويطلب ما تيسر من آخر الليل فهذا أفضل نعم لما قال في هذه الجار من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا من طمع أن يقوم آخر الليل من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر فتلك الصلاة اليوم تلك الصلاة اليوم مشهورة ولا يتعمر كما قال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر فتلك الصلاة الأخيرة الليل وهي مشهورة صلاة الكاملة تشهد الملائكة نعم نعم لا يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل
لا بقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ثلاثة عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ثلاثة عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حدثنا محمد بن
عمر هذا بخصائص أن عليه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام وقوله قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 ثلاثة على حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ثلاثة على حسنهن وطولهن يعني يصلي 4 بسلامين لا بسلام واحد كما قد يظنه بعضهم لما يوهمه اللفظ اللفظ يوهم أنه بسلام واحد لأن هذا الحديث مجمل ومتشابه يفسر من الحديث المحكم الواضح من حديث صلاة الليل مثلا وحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يسلم بواحدة كل حديث نفسه بعضها بعض فهذا الحديث مجمل متشابه ومفسر من الحديث الواضح والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح هذا الحديث مجمل نفسه من الحديث صلاة الليل مثلا وحديث كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين هذا يفسر المراد 4 بسلام واحد والمعنى أن يصلي 4 يعني يطيلهن في الركوع والسجود والقيام ثم يستريح ثم يصلي 4 ثم يستريح ثم يصلي 3 يصلي 3 وهذا في الأغلب والإنسان يصلي من 11 ركعة هذا في الأغلب وربما نقص وربما لا ربما نقص صلى 9 أو 7 وربما زاد كما في حديث عباس ربما أوصل بثلاث عشر ركعة سبع سبع
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد
لو صلى 1000 ركعة لا يصلي 1000 يكتب واحد يقول صلاة الليل لا اسمه يدل على الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حكي عنه صلى الليل واحد صلي مثنى في الوقت صلي 1000 ركعة ويحدث الصدق صلى الله عليه وسلم عبر لكن الأفضل إذا تيسر أن يصلي مثل صلاة الليل دعوة ركعة مع يعني مع التدبر في القراءة ومع الإطالة في الركوع والسجود هذا أفضل أو 13 ركعة وإن شق عليه أو طول زاد في الركعات فلا حرج نعم نعم في الغالب في الأغلب ما كان يزيد يعني في الغالب في الأغلب بداية أنها أخبر السبت ما سبق أنها أخبر أنها أثر بتسع وبسع إلى وحديثه يفكر بعضها بعض مرنا في الحديث السابق أنها قالت ربما صلى تسعا وسبعا وهنا ما كان يزيد يعني في الأغلب ما كان يزيد يعني في الأغلب هذا هو الغالب وربما نقص ربما زاد نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا
حتى اذا كبر كبر يعني تقدم في السن
حتى اذا كبرت حتى اذا
كبر
حتى إذا كبر قرأ جالسا إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم رجع
وهذا يعني هذا الحديث التي فيها أن ربما أوصل بسعة ركعة أو ثلاثة ركعة أو ربما أوصل بسبع أو تسع تدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز زيادة في الصلاة على إحدى عشر ركعة وأن من قام وعندما صلى زيادة على حدة ركعة فصلته باطل هذا ضمن فرضه ضمن الشيخ الألباني رحمه الله وما أدري هل بقي عليها أو لا له السالفة في هذا لأنه لا يزاد على حدة ركعة وهذا يعني ليس بصحيح والصواب الزيادة كما كنا في الحديث أن النبي صلى نفس ذلك صلى ابن عباس صلى الله عليه ركعة مسلم ساق الرواية في هذا صفحات على يوسف بثلاثة عشر فرقة وأوصل بسبع وبتسع فكيف يقال أنه يجب زيادة على أحد عشر فرقة وعندما زاد من قام زاد على عشر فرقة فكأنما زادت فريضة هذا قول ليس بصحيح وفي هذا الحديث قول عائشة ما رأيت غريب يقرأ في سن من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر يعني تقدم في السن قرأ جالسا فإذا بقى لهم السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع هذا يدل على أن صلاة الليل فعلها على حلال أحدها أنه يصلي قائما يصلي قائما ويقرأ قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم وهذا في حال شبابه وقوته الحالة الثانية أنه يصلي قائما لما تقدم من السن وإذا أيضا كسل أو مرض صلى جالس يقرأ وهو جالس ويركع بالإمام ويسجد الحالة الثالثة أنه يصلي جالسا ويقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو واقف ثم ركع كما في هذا الحديث هذه الحالة كلها ثابتة في الصحيحين يصلي مرة جالسا يصلي مرة أحيانا جالسا وأحيانا قائما وأحيانا يصلي قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام وقرأهن وهو قائم ثم ركع وهذا لك حالة رابعة وهو أنه يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع هذه الحالة احتاجها هذه الحالة الرابعة احتاجها دليل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس لكن إذا فإذا أراد القيام قام فركع منذ قراءة هذه تحتاج إلى الحالة إلى تأمل وثبت هذه الحالة هل ثبت عنه لكن الحالة الثالثة كان يصلي قائد يصلي جالس يصلي قائد فإذا بقي عليه 40 أو 30 آية قام فقرأ له بركة وهل هناك حالة الرابعة وأنه يقرأ جميع القراءة وهو جالس فإذا أراد الركوع قام فركع هذه تحتاج إلى تأمل هل ثبت عن النبي أو لم تثبت
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجاء عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجاء عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفا عليك يعني التحديد.
قال أبو عبد الله البخاري يفسر كلمة دفا عليك لنا التحديد. وهذا الحديث يبين لما قدر له المؤلف رحمه الله من فضل الطهور في الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء في الليل والنهار. فالوضوء من أسباب المغفرة كما ورد أن الخطايا تخرج من وجه المتوضئ ويديه ويديه، وفي الحديث إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج كل خطيئة من هذه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة كما في الحديث: من توضأ فأسقط الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليه بقلبه وجهه إلا غفر الله له. فدل على أن الوضوء من أسباب المغفرة وصلاة ركعتين بعد الوضوء إذا أقبل عليه بوجهه من أسباب المغفرة. ورد في الصحيحين وورد في الحديث أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي. في الحديث في هذا الحديث دليل، يعني في هذا الحديث يؤخذ منها أن ركعة الوضوء تصلى في وقت النهي لأنها من رواية الأسباب، لقوله في الحديث: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. يقول في ساعة ليل أو نهار يشفى وقت النهي، ويدل على رواية الأسباب تفعل في وقت النهي وأنها مستفعلة. وإلى هذا أذهب إلى هذا جمع من المحافظين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، فقالوا صلاة الأسفار تفعل في وقت النهي، تكون مخصصة لعموم حديث النهي، في صلاة سنة الوضوء حيث المسجد، صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة إذا صلى في المسجد الفجر أو العصر ثم جاء المسجد وهم يصلون يصلوا إعادة الجماعة والصلاة ولو كان بعد النهي. وذهب الجمهور إلى العمل في حديث النهي وقال حديث النهي أصح وأكثر فلا تفعل رواية الأسباب، لكن هذا الحديث دليل على أن رواية الأسباب تفعل وهو الأرجح. نعم. نعم كذلك لا بأس له صدق عليه. هذا من إعادة الجماعة. نعم من إعادة الجماعة. إعادة الجماعة. إعادة الجماعة مستفعل.
لا. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا كثرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوا، يصلي أحدكم نشاطا فإذا فجر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم. في هذا الترجمة ورد وهذا الحديث أنه لا يمل التشديد على النفس في العبادة لأن تمل وتسرى وتطلق العبادة، بل يداوم على العمل على عمل وعبادة لا تشق على النفس وتؤدي إلى البلاء، تسرى في آخر الليل مثلا وكان ثلاث أيام من كل شهر، لأنه شق على نفسه صار يصلي أغلب الليل، صار يصوم مثلا كل يوم، يصوم يوم وصل ويوم، هذا شق على نفسه، قد يؤدي الى المال ويؤدي الى الترك، لكن يتعبد العباده الا تؤدي الى المال، يصوم ما تيسر يوم كل شهر او يوم الخميس، يصلي اخر الليل ولا يشق على نفسه لان لا يمل. وقوله لا يمل هذا وصف ان يكون لله، لا يقتضي نقصد ولا يشبه مال المخلوق، وليس هو قطع الثواب عند قطع العمل كما في السرعه النووي وغيره. النووي يقول لا يمل حتى تبلغ، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تاويل، هذا وصف، هذا تاويل بمقتضى البلد وصلت من الناس من اثره، من اثاره ان الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع، لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا اثر منه وليس وصفه. مثلا الرضا من اثارها الثواب، الثواب الرضا ليس وصفه، الرضا صفه من اثارها الثواب، والغضب صفه من صفات الله، ومن اثارها العقوبه، الولى صفه من صفات الله، ومن اثارها قطع الثواب عند قطع العمل. النووي جماعة قال لا يمل لا يقطع الثواب حتى يقطع العمل، وهذا تفسير بيت الاحد، مثل تفسير الغضب بالعقوبه، تفسير الرضا بالعقوبه، الرضا البلد يليق بالله عز وجل، لكن من اثاره من اثار هذه الصفه ان الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم.
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الاوزاعي.
نعم. ايش؟ نعم. 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 مثل قال بعضهم هذا الباب المقابلة. مثل لا يوصل لك لا سمحة تتعب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على اصبعه مادة كالصمغي او الدهان او حاول وحاول ازالتها ولم تزل واغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوم كاملا مع العلم انه يجهل لان هذه المادة عازلة لوصول الماء، والان بعد يوم كان ازالت هذه المادة العازلة هل يعيد ما صلى ام لا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا يسمع عليه، لكن يجب على هذا الصلاه يجيب هذه الماده مثلا هو يحكها او مناكير من المناكير يحكها او صم يزيله ويرسم ويرسم ما تحدث ثم يعيد الصلاه. نعم. اذا كان لا تجدر لا ما يجدر، اذا كان ما يعني ما تتيمم يعني لا تستر ولا تغسل يديها ما في حاجه الى الماء، لكن لو توضا لا تغسل الى المناكير. نعم.
من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الاذان هل يصلي ام يقضيه بعد الظهر؟
لا قول انه فات محدد القضاء مما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين غلب هناك من الوجع صلى قرع فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال الحل ويقرأ في الظهر أرجو أن يكون حول، لكن جاء في الحديث إنما هو وقت الضحى. نعم. النهي نعم قالوا أنها أن يوم الجمعة مستكنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام، فلو صلى في الصبح حتى يأخذ الإمام فلا حرج يوم الجمعة. نعم.
قضية الشيخ تصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد فأقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟
لا هذا جائز، الأفضل بسلام والجهر لا، الجهر إذا كان الجهر القراءة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتعدى الجهر من النائمين فلا بد. نعم.
يقول أحسن كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
هذا غلط. هذا سنة الوتر من السنة المؤكدة. حتى قال لي رحمه الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقرأ لشعارك. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتصاحب بالسنة، ما يقول قدوة. فلا يثبت وجود لا حرام ولا سفر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي عشري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
ما يسمى بسم الله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث يدل على كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم، وذلك لأن قيام الليل من أفضل القربات وأتم الطاعات، ولا سيما آخر الليل الثلث الأخير بين وقت التهجد الإلهي. تواترت الأحاديث، فتواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا فيه فضل عظيم لمن قام الليل، والله تعالى وصف الخيار بقيام الليل، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: فتجاءت ذنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يكره للإنسان أن يترك ما اعتاده من الخير، ولا سيما قيام الليل، ينبغي للإنسان أن يدور على ما اعتاده من الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل، وكان عمله دينا كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن ترك قيام الليل فيه حرمان، حرمان للنفس من خير عظيم. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوعها، كل هذا وقت الليل. فلو صلى بين العشاءين صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء السنة الراتبة صلى ركعتين أو أربع ركعات صلى شيئا من الليل. وكذلك لو صلى أقله أقل صلاة الليل راح الوسط بعد صلاة العشاء يصلى الراتبة ثم يصلى العشاء، وهذا السؤال ثلاث ركعات، لأن تربي ثلاث صلى شيئا من الليل، أو تربي بخمس أو بسبع أو بتسع على حسب التيسير. وإذا صلى ما تيسر أول الليل ركعتين أو أربع ركعات ثم قدر له أنه في آخر الليل وصلى كذلك على خير. وسبق الحديث أن النبي يسأل عن رجل نام حتى أصبح قال: رجل بال الشيطان في كل شيء، إذا صلى من الليل شيئا خرج من هذا الوصف، لا ينطبق هذا الوصف. إذا صلى شيئا من الليل ركعتين أو ثلاث ركعات بعد العشاء أو قبل الفجر فإنه يخرج من هذا الوصف. أما إذا نام ولم يصلي شيئا فينصب على هذا الوصف. وإن كان تصل بها خلاف المراد نام عن صلاة الصبح أو عن صلاة العشاء أو عن قيام الليل، ويقول عن هذا عن قيام الليل، هذا شيء مزيج لقيام الليل. إن نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. وأما قول الحافظ أن إذا أشعر ذلك في العروض عن العبادة فالتقييد ليس بواحد. وترك قيام الليل لمن اعتاده مفروض سواء أشعر بالعروض عن العبادة أو لم يشعر. نعم، وقيام ليس بواجب، ولكن إذا اعتاد بالخير الخير فيكره في حقه أن يترك هذا الخير الذي اعتاده ولا سيما قيام الليل. نعم، ولهذا قد تنصح النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا على سبيل الاستحباب، ولم يذكر فلان يستثني عليه، يعني رجل شخص صلاة يعني عبد الله العون انتفع بهذه النصيحة انتفع بالوصية النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يصوم النهار ويقوم الليل شدد على نفسه حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه اهمل اهله ترك اهله فنصح النبي صلى الله عليه وسلم انا مخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل قال قل يا رسول الله اريد ان قال لا تفعل قال صم من الشيء ثلاث ايام وقم الى الليل ونام فقال في الساخر وفي الوقت اوصل افضل من ذلك حتى قال صم يوما وافضل يوما قال اني اوصل افضل من ذلك حتى قال صم يوما وافضل يوما قال اني اوصل افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك اسكن صوم داود افضل الصيام صوم داود وفي الليل كذلك قال لا نم وقم حتى قال انه اوصل افضل من ذلك حتى قال لا قم قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث ويقوم ثلث وكان يقرأ القرآن في كل يوم يختم القرآن وقال يقرأه في كل شهر فقال إني أطيق أفضل من ذلك فقرأه بعشرين في خمسة عشر حتى وصل إلى شهر قال أقرأ في شهر يعني سبعة أيام ولا أقول على ذلك لأن شاب ونشيط ثم بعد ذلك تقدمت في السن كبر السن وصار شق عليه الصوت بعد ذلك فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم خفق على نفسه وليس ليس بواجب لكن لا يريد ان يكتب شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعد ذلك يسجد الصوم ثم يسجد الفطر يسجد الفطر يفطر سبعه ايام ثم يصوم مثلا سبعه ايام حتى يتقوى بعدما تقدم في السن وكبر السنه صار يشق عليه الصوم يوم ويصوم يوم فكان يفطر سبعه ايام ثم يصوم مثلا سبعه ايام نعم فعبد الله نصح النبي اولا نصيحه الاولى قال لا تكون لفلان كان يقول ليس فرحان نصر على النصيحه لكنه زاد تشدد على نفسه فصار يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القران في كل يوم نصح النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له صم صوم داود وقم قيام داود واقرا القران في كل شهر سبع ايام ولا تزد نعم
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفعت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم
هذه النصيحة الثانية هذه النصيحة الأولى يشدد عبد الله على نفسه الصلاة يصوم النهار ويقوم الليل فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل تصوم النهار إذا من شعر من شعر عليه فلا ينبغي الإنسان يقوم النهار ويقوم الليل ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام شعر فصار شهرا قط ولا قام ليلة من الصبح كان يصوم من الشهر ويقوم من الليل وينام نصحه قال لها ألم أخبر أنك تقوم من الليل وتصوم النهار من باب الإنشاء لأن الإنسان إذا قام الليل وصام النهار أتعب نفسه ومل العبادة وأخل بالواجبات الأخرى أخل بالواجبات أهله بالواجبات البيتية وبالكسب لنفسه ولعياله إن كان صاحب كسب هذه واجبات والعبادات فلا ينبغي ان يخل بها ينبغي ان يكون عنده تراث فلا يعطي بعض العباده كله وينسى العباده الاخرى ولهذا انكر على النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم لي وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك وفي الروايه الاخرى قال ولم تجد الوجهين هذا بعد النصيحه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الا يترك قيام الليل فكان بعد ذلك يقوم الليل ويصوم النهار فنصح النصيحة الثانية لأن خفف على نفسه لا هذا ولا هذا لا تصوم قيام الليل بكل يوم ولا تشدد على نفسه وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من شرط الصوم وقيام قال إنك إذا قمت ذلك هجمت عينك يعني ضعفت أو غارت لكثرة السهر ونفيت نفسك يعني شلت وتعب وضيعت الحقوق الاخرى. وقال لكن لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا. وفي قصه الصغار قال ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لغيرك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقا. فلما قال ذلك ابو الفضل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فصم وافطر وقم ولا صم بعض الصحابة أما تسجد الصبر وقم بعض الليل ولا يصبر الصيام لا يجوز لا يجوز صبر الصيام صبر الدهر لا يجوز فهذا الذي يصبر صبر الدهر لا صبر ولا عصر لا صبر لا صبر ولا صبر الدهر لا صبر ولا عصر وصبر الدهر إما حرام وإما مكروه وجاء في رأي شديد أن من صبع الدهر ضيقت عليه جهنم أو كذا فيه كلام فالمقصود أن هو الدهر إما محرم أو مكروه لا يجوز. فآخر حد هو نصف الدهر صوم اليوم نصف اليوم ونصف اليوم هذا إذا كان ما عنده مشاعر ولا يشك عليه. أما إذا كان مشاعر لا لا يصوم نصف الدهر يصوم ثلاثة أيام كل شهر أو إذا كان له شوق يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر ويومين. أما أن يصوم نصف الدهر فلا يشك عليه إلا إذا كان عنده مشاعر عنده شوق فلا بأس. آخر شيء صوم الدهر نصف الدهر يصوم يوم ويفطر يوم. ذكر وقد ذكر الشيخ رحمه الشيخ الله عليه قال ان هناك التقينا ببعض العباد من الجن الذين يسردون الصوم عباد يسرد الصوم سردا فقلت له يعني ما ينبغي هذا قال نعم فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولكن تعود الصوم اليوم الذي يفطر فيه ما اشتهي الاكل في النهار تعود على هذا تعود على الصوم ثم ما له رغبة في الأكل. اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الأكل في النهار يتعود هو حب الجهل لكن مع ذلك يفطر تعامل بقول النبي إذا صحب الله يصوم عبد الله النار. نعم نعم وهناك من اليوم كل شهر ها وكان كل شهر كان وصول الدار والعشر الحسن كل يوم عشر وقيم هذا في تفصيل إذا كان صاحب مشاغل يصوم فتين وفي صوم فهد مشاغل وعندي أعمال أخرى قد يكون أفضل من ذلك لأن وعندي أعمال أخرى لأنه إذا قام صام يوم وصل وبخل بواجبة والواجبة أخرى فيها فضل وفيها عجل على حسب حال الشخص. إذا كان الشخص متفرد يكون أعطى في حقه يصوم وإذا كان مشغول عنده أعمال فلا يكون يصوم هذه الأيام يكون شخص. نعم هذا يعطيه حقيقه صيام رمضان صلى الله عليه وسلم شهر الشهر مستثنى يعني اذا صام اغلب الشهر حسن وان صام كثيرا منه اذا كان كثيرا من الشهر حسن وان صام بعضه حسن. المقصود ان صومه صوم الشهر الحرام مرغب فيه واقول العاشق من التاسع اذا صام العاشق تاسع ايام الدين واسامه حسن وان تيسر هذا الصوم اغلب الشهر ولم يكن عنده مشاغل فهذا طيب. نعم قبل كله الا قليلا الى عم مره في الحديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى بعض من يتعبد قال له قم ونم قال النبي لعبد الرحمن قم ونم. فلما كان زينب كان لها حمل ممدودة السريتين تصلي فإذا أتوقع له قال حلو يصلي أحدكم إن شاء الله فإذا فكر فليقول ما ينبغي الإنسان أن يشد على كل ناس. وقال في الحديث إن الله لا يرى حتى التملل قال في الحديث سددوا وقاربوا ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه ويشق على نفسه يمل العبادة ويسأل ويقل بالواجبات الأخرى ولكن يصلي وقت النشاط. وقال إذا نعت أحدكم في الصلاة وهو في الصلاة فليقول فإن الإنسان فإنه إذا صلى يعني هو يعرف لعله يدعو فيسب نفسه. نعم نعم جدا من غروب الشمس نظرة في هذا بين العشرين من الليل لكن عفوا الأفضل في الأخير، أفضل في الأخير. نعم. ها؟ نعم بعده. أبو كذا كذا بعد. ما أقصد شيء. نعم.
باب قول من تعرض من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن خالد قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبل صلاته.
نعم. باب قول إن التعار من الليل فصلى. التعار كثر الشر في معاني تفعلية طويلة أرجحها أن التعار اليقظة مع الصوت بذكر الله. تعار من الليل واليقظة مع الصوت بذكر الله. وفي هذا الحديث فضل من تعار من الليل يعني صوت بذكر الله فقال لا إله إلا الله. فيشفع الإنسان من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في تقريب الحمد لله. وإذا قد تفعل على بعض فلا حرج في تقييم السر كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن أبدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمات لا يخيب قائلهن لا يضرك بأيهن أبدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وبدأت سبحان الله وبدأت الحمد لله ولا يضرك ولا بأس الحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجب له فإن توضأ قبل الصلاة. في فضل هذا الذكر إذا استيقظ فإنه من أسباب البركة وأن دعاء استجاب وفي أن الوضوء والصلاة بعده مقبولة وهذا فضل عظيم هذا فضل عظيم. ولهذا ذكر المقطاع رحمه الله قال على هذا الحديث كلاما جميلا يقول وعد الله على لسان نبيه ان من استيقظ من نومه لهج لسانه بتوحيد ربه والإعلان له بالغلو والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والضوء له بالتكبير والتسليم له بالعجل عن قدرته بل عونه انه اذا دعا اجابه واذا صلى قدرت صلاته. فينبغي لمن بلغ هذا الحديث ان يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول رقد يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي سنة جنبه عن فراشه إذا استثقلت في المشركين المضاجع.
نعم هذه كلام جديد كلام جيد ذكر الغراب ولم يذكر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبياء قل وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أراد الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعه يبيت وجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشهادة الأخيرة يبيت وجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم.
تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيده قطعة استبرق فكان
قطعة استبرق
فأن بيده قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طار إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حصت على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رفعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي إلى الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متهديا فليتحرها من العشر الأواخر.
نعم، هذا الحديث في أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا فقصها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فعبر الرؤيا، فهذا من تعبير الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت في هذا الحديث الصحيح. والرؤيا أن عبد الله بن عمر رأى بيده قطعة صبر، صبر نوع من الحديث، نوع الصبر والسندس، السندس والصبر نوعا لاحيه، احدهما غليظ والاخر رقيق. وراى عبد الله كانه دخل الجنه، وكان بيده قطعه الصبره، فكان لا يريد مكانا من الجنه الا طارت اليه. وراى ايضا رؤيا اخرى كان اثنين اتيان اراد ان يذهب به الى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع صلي عنه. فقص عبد الله هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين، فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففي دليل على أن صلاة العلم أسباب السلام من النار، وله الشاهد. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فصلاة العلم أسباب السلام من النار. ويجد ذلك الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تكفر خطيئة كما يكفر الماء النار، وصلة الرجل في جوف الليل، يعني وصلة الرجل في جوف الليل يكفر خطيئة كما يكفر الماء النار. ثم قرأ رسول الله فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم الكفور. فانتفع عبد الله بهذه الرؤيا بهذه النصيحة من النبي، انتفع، وكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، انتفع. هكذا الصحابة الأولى ينتفعون ويعملون، خلاف الكثير من الناس اليوم يخبر بالكفر الشرعي ولا يعمل به، تنصح ولا يعمل به. الصحابه افضل الناس رضي الله عنهم، لا كان ولا يقول مثله، هذا قول اختاره الله وسنه نبيه، وقد نقلوا الشريعه علينا وحملوها الينا وبلغونا شرع الله ودينه الكتاب والسنه، وهو يمتثلون امر الله وامر رسوله. وكان واحد منهم اذا أمره الذي بجانبه انتفع، وإذا نصح انتفع بها. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، وكان الصحابة لا يزالون يقصون على الرؤية، كانوا يقصون إذا رأى رؤية. من ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن ليلة القدر السبع الأواخر من رمضان، وكان أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديا فليتحرى السبع الاواخر. وفي هذا انها قال ارى رؤيا الصواب في العشر الاواخر، فمن كان متحديا فليتحرى في العشر الاواخر، لكن في الاعتقاد الاخر انه راوها في السبع الاواخر. قال ارى رؤيا قد توضت في السبع الاواخر، فمن كان متحديا فليتحرى في السبع الاواخر. نعم، وهذا يعني اقل عدد تقلب فيه لا تقلب السبع الاواخر من رمضان، تبدا بليل من ليلة 24 على اعتبار الشهر السابع. نعم، هذا تابع 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 للرؤيا، تابع الحديث. نعم نعم رأى الرؤيا، الرؤيا ما يلزم منها أن يكون مثله. رأى كان نفين ذهب به إلى النار، فأتاه ملك، فبات يتصور، الصور حتى بينا قبل تتواضع بصور متعددة وصور جبريل وكان يأتي لنا من ظل دحة الكلب أما الصورة التي خلق عليها مرة من ظلنا مرة فيه مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم.
باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا.
نعم. هذا فيه من صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات ثم صلى ركعتين جالسا يعني بعد الوتر ليعلم الناس ان الصلاه بعد الوتر جائزه وان كان الافضل ان يكون اخر الصلاه اخر صلاه الليل الوتر اذا افضل ان يكون الذي اوتر وصلى بعد ركعتين ليعلم الناس انه ان الصلاه بعد الوتر ليست ممنوعه ولكن الأفضل أن يكون آخر صلاة وتر حديث الآخر اجعل الأفضل صلاتكم بالليل وصل وركعتين بين النداءين هاتان ركعتان والمراد بالنداءين الأذان والإقامة وكل منهما يسمى نداء فالأذان نداء للإعلام بدخول وقت الصلاة والإقامة إعلام بإقامة الصلاة والحديث الآخر بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة والمراد بها الأذان والإقامة كل منهما أذان والأذان معناه الإعلام فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت والأذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة.
نعم.
واستدل بقوله ولم يكن لهما أبدا استدل بعضهم على وجوب ركعتي الفجر وهو قول عن الحسن البصري الصواب لرعاية الجماهير أنهما ليستا واجبتين ولكنهما متعكرتان هما آكد السنة آكد الرواتب قال بعضهم آكد الضحى ترك الآكل أيهما آكل قيل أن الركعة الثانية أفضل في الطلوع وقيل أفضل من الوتر وقيل أفضل من صلاة الليل.
نعم.
فالنبي كان يجاوب عليهما ولا يتركهما حضرا ولا سفرا ولهذا قال ولم يكن يدعهما أبدا هذا كلمة أبدا استعملت في مكان الأصل ولم يكن يدعهما قط لبعض أما قبلها أن تكون مستقبلا لكن استعملها في مكانها.
باب الضجاج على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم. هذا الباب باب الضجع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ولم يقل ولم يحكم المؤلف رحمه الله بحكم ما قال باب استحباب الضجع ولا قال باب وجوب الضجع ترك الحكم مفتوح مفتوح لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم ترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم الشرعي إلى النص النص فيه أن من إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على الشق الأيمن قال بعضهم الحكمة فيه أن القلب يكون في جهة اليسار فلو اضطجع على جنب الأيسر لاستغرق نوما لأنه يكون أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فيكون قلبه عنه فلا يستغرق وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنكر الاضطجاع بعد فترة الفجر كذلك أيضا روى عن إبراهيم أنه قال هي رجعة الشيطان محلول عنه لم يبلغهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلام مسعود يدل على انه انما انكر تحكما وكان ابن عمر ايضا انه قد بدعه 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 الشق الايمن وكان يامر بحفص من يضطجع يعني يرميه بالحفصه يرفع حفصه الحفص الصغار فهو مختلف فيها وشدد ابن حزم رحمه الله وافض فقال ان الضجعه واجبه ويشرط في صحه الصلاه قال إن من لم يكن على الشق لم يكن صح صلاة وجعل الشرط وجاء في حديث آخر الأمر بالرجعة وفيه كلام والصواب أنها مستحبة تستحب لمن صلى لمن صلاه في البيت وصلاه في البيت تستحب له صلى الله عليه وسلم. أما من صلاه نفسه فلا، لأنه لم يستتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يضطجعوا وثبت من فعل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أنه أمر بالبدعة لكن لو قصر وقول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فلطح الأمر بالرجعة لكان مقبولا على الاستحباب. والصالح له عن الوجوب في الاستحباب هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، يكون صالحا الأمر من وجوب الاستحباب. نعم.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحسن قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاه.
هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم جانب الواجب يترك النبي صلى الله عليه وسلم احيانا وفي الرد على ابن حجر او قائل بوجود الرجعه وانا شرط لصحه الصلاه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها احيانا. لذا قال عائشه ان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع. اذا كنت مستيقظه حدثها واختبر بالحديث عن الرجعه، وان كانت نائمه اضطجع. كانه يفصل بين ركعتي الهدى والفطر اما بحديث او بالرجعه، فدل على ان الرجعه ليست واجبه وليست شرط ما يقول الحديث. واما حديث ابي هريره عند ابي داود في امر من صلاه بالاضطجاع فهو من روايه الاعمش عن ابي صالح وهو مدلس وقد عنعن. وفي طريق اخرى قال الاعمش اما حدثني عن ابي صالح، فيحتمل انه دلس او ضعيف ولم يسمى، ولو صح فهو محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب لهذا الحديث. وكيف يقول ترك النبي لها بعض الاحيان هي خالفا الامر عن الوجوب للاستحباب، وهذا الحين اشار اليه اشار رحمه الله تقرا الشرط اشار بهذا الترجمه.
قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع اشار بهذه الترجمه الى انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الائمه على عدم الوجوب وحملوا الامر الوارد بذلك في حديث ابي هريره عند ابي داود وغيره على الاستحباب.
هذا يوضح الحديث في كلام من رواية الأعمش على ابي صالح ومدلس، وفي رواية أخرى قال على عما حدثني على ابي صالح، دل على انه احتمل انه دلس عنه، لكن لو صح ما هو على الاستحباب لهذا الحديث هنا ولا يقصده. نعم.
وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، على هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن عربي. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدعب ليلته فيستريح.
نعم. قال بعد هذا شوف أصل قبل الحديث قال قبل الصبح ومن ثم يفضل
ومن ثم قال الشافعي فتأتى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حتى والبياضي. وقال النووي المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث إن الفضل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وأفرض ابن حزم فقال يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرج عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه ما قال، والحق أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال يختص ذلك بالقاعدة.
قال هذا وله بعض السلف الصبرين وله بعض السلف
وجعل بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محيي عن عمر، وقواه بعض شيوخنا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر انه كان يحسب ما يفعله في المسجد
الرجل يحسب ان يرويه بالحصى ويسراه في الصراع.
وصح عن ابن عمر انه كان يحسب ما يفعله في المسجد يخرج من ابي شيء.
والصواب انها يعني سنه لما فعلها في البيت كما كان يفعل. أما في المسجد فلم يفعله الصحابة فلم يرضهم بذلك. نعم. هكذا قال بعضهم والأقرب الأقرب العموم الأقرب العموم في صلاة الليل.
باب الحديث بعد ركعة الفجر.
إذا أريد الهيئة تصدق ثم الهيئة رغم الهيئة أما الضجعة هي المرة الواحدة ثم مرة تكلم عليها عدد.
نعم الباب الذي قبله قول باب الضجعة الضجعة لكسر الضاد المعجمة لأن المراد من الهيئة
الهيئة هذا الأقرب وفتحها أمر بالمرة. نعم الضجعة باب الضجعة باب الضجعة على الشق الأيمن الضجعة لأمر الهيئة أما إذا أريد المرة فضجعة واحدة. نعم
باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلى الضجع قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك.
فيها أنه لم يصلي الحديث بعد ركعتي الفجر ليس وقت النهي عن الكلام وقت خطوة الجمعة وفيه وكان المؤلف أراد الرد على من يكره الكلام بعد ركعتي الفجر فلهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. طيب فيها النبي كان يحدث عائشة لله على غير مكروه هو بما يقول يكره لسا يصلى لا يتكلم حتى يصل الفريضة. نعم على هذا يدخل على هذا أو لا يدخل على هذا أو نقول آخر قول ثاني.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد
دليل أيضا على مشروعية المداومة عليهم في الفجر والليل وأنه ينبغي للمسلم أن يداوم عليهما لأن كان تعاهدا ولا يدل ذلك على الوجوب. ما يضر يكون يجاوب على النوافل ويعتقد انها سنه. نعم
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
في تسليتهما تسليت ركعة الفجر نوافل في كلية النوافل وفي اللفظ الآخر تطوع ومن سماه تطوعان يشبه إلى ما ورد في بعض الروايات تسليته تطوع وهذا دل على ركعة الفجر ليس كواجبتين خلافا للحسن البصري لأن عائشة سمتهما ثلاث ركعة النوافل والنوافل ليست واجبة واللفظ الآخر تطوع والتطوع النوافل ليس بواجب. نعم
باب ما يقرا في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
ياتي بعد البعثات تقديم كافيه ياتي بعد البعثات. نعم
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
وهذا في أن النبي يصلي بالليل 13 ركعة وخلاف حديثها المعروف عن عائشة قالت ما كان الرسول يزيد في رمضان ولا سائر على 11 ركعة وهذا في انه يصلي 13 ركعة فدل على ان قولها ما كان يذكر الله ولكن لا يحدث في الركعه ليس غالب وعدت معه. ولهذا روى السنة انه صلى ثلاث ركعات وروى وجاء في الحديث الاخر اي عنها انها قال انه الذي صلى تسع ركعات وجاء انه صلى سبع ركعات. اذا ورد على انه كان ما كان يذكر الله ولم يزد على احداث ركعات وفي هذا الحديث انه صلى بثلاث عشر ومر انه صلى بسبع وصلى بست فدل على صلاه الليل متنوعه. وفي الرد على من قال انه لا يجوز الزياده على احدى عشر ركعه الليل وقال ان من زاد على احدى عشر ركعه فكانما زاد ركعه في الضريبه. قولوا في هذا رساله للشيخ الالباني رحمه الله لهذا المنع من الزياده في رمضان تذكرها على احدى عشر ركعه وهذه الحديث فكتب عليه وعلى غيره.